يوشع الإصحاح الرابع. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون، ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع. أرجو نقضي دقيقة في صلاة. يا سيدي، لا نستطيع أن نأتي إلى الكلمة المقدسة دون أن تكون معنا، استحالة أن ندعي أننا نأتي إلى كلمة الله دون عمل الروح القدس في حياتنا، ودون أن نتنقى أمامك ونطلب غفران لخطايانا. فأتي أمامك الآن وأسأل أن تغفر لي خطيتي، ومن الخطايا المستترة أبرئني، وأطلب أيضا أن تغفر خطايا أخوتي، ونقرر أن نعترف بخطايانا، لأن من يكتم خطايا لا يرحم. فنأتي إليك في دم المسيح، نعترف أننا قصرنا في حق الكتاب المقدس، ونعترف أننا لم نعيش الحياة التي هي مرضية لك، ونعترف أننا غلاظ القلب، ونعترف أن أذاننا لا تريد أن تسمع للحق، وحتى عندما تسمع للحق لا تريد أن تفعله. فأسألك في رحمة الله ونعمة يسوع المسيح أن تأتي معنا الآن وتصاحبنا في هذا الوقت، لكي ما ندخل إلى قلب الله ويأتي الله معنا ويساعدنا أن نأخذ قرار لصالح المسيح. أسألك هذا في اسم الجالس عن يمينك، آمين. أحب أن أبدأ من حيث انتهيت المرة السابقة، من اقتباس اي دبليو توزر. قلت ان اقتباس جاء في كتابه The Knowledge of the Holy او معرفة القدوس، وهو موجود في العربية. توزر كان راعي في الولايات المتحدة في الاربعينات والخمسينات، ولقب في الولايات المتحدة بعد وفاته بالنبي أو the prophet، نتيجة لأنه استطاع بنعمة الله أن يتحدث إلى الكنيسة. في فكرة توزر في كتابه، إنه في رأيي أن فكر الإنسان المسيحي المعاصر عن الله في منتصف القرن العشرين متفسخ إلى درجة أنه يحط من كرامة الله القدير. وهذا يأخذنا نحن المؤمنين إلى حد النكبة والكارثة والفاجعة. إن الكنيسة للأسف الشديد قد تخلت عن الفكر الحي العالي عن الله القدوس، واستبدلته بصورة، خلي بالكم من تعبيرات توزر، أن ممكن للكنيسة أن تستبدل صورة الله بصورة أخرى، أو تستبدل الله بصورة أخرى. هذا ممكن رغم وجود الكتاب المقدس والحق الكتابي وكل التعليم وكل الوعظ إن أنه ممكن لجسد المسيح للكنيسة أن تستبدل الله بصورة أخرى، واستبدلته بصورة وضيعة لا تليق بكرامته. هذا لم يكن يحدث عن عمد أو قصد، لكنه حدث رويدا رويدا وحتى بدون معرفة أي معرفة الكنيسة. وهذا ما يجعل الأمر الحادث الآن أكثر فاجعة. قصده إنه أكثر فاجعة لأنه يحدث دون معرفة أو دون إدراك الكنيسة. إن فقدان الصورة الحقيقية عن من هو الله لهو سبب مباشر لشرور كثيرة حادثة بيننا. وبفقداننا إدراك من هو الله وعظمته فقدنا مخافة الله وحضور الله. لقد فقدنا روح التعبد الحقيقي، روح التعبد الحقيقي، لأن هناك تعبد وتسبيح وأشرت لهذا غير حقيقي. فقدنا روح التعبد الحقيقي لله وقدرتنا على الانسحاب الداخلي، بمعنى الاختلاء الداخلي لمقابلة الله في صمت متعبد. وأشرت أنه كلمة توزر صمت متعبد هي adoring silence، وأشرت أنه كم منا يأخذ وقت في صمت متعبد يوميا أو حتى أسبوعيا أمام الله. هذا هو وضع الكنيسة في رأي توزر في منتصف القرن العشرين. وقلت في آخر جملة في التعليم السابق أننا لقد استكنا وقبلنا كأمر مسلم به صورة هذا الإله الخشبي. أعتقد من أهم الكلمات اللي حاولت أن أنا أستعملها المرة اللي فاتت وأضعها أمام حضراتكم هو كلمة الإله الخشبي. العلاقة مع الله أصبحت مفرغة من المعاني الجميلة والانفعالات الروحية السامية التي تعلو فوق إنسانيتنا. لابد أن علاقتنا مع الله تعلو فوق إنسانيتنا، لابد أن تعلو فوق عالمنا الملموس الخانق لكل واحد فينا. الإنسان المسيحي عجز أن يصعد لله، فماذا فعل؟ أنزل بالله إلى عالمه الملموس. لم نصعد له، لم نصعد إلى عالم الروحانيات، لقد أنزلنا الله إلى عالمنا. لم نستطع أن نصعد لله في عالمه أو في كونه الذي يسكن فيه والذي يدعونا إليه في كلوسي 3:1، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. إذن لابد أن نصعد لله من هذا العالم الملموس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. وهذه هي المشكلة الحقيقية للإنسان المسيحي في القرن 20 و21، أنه لم يستطع أن يصعد إلى الله، لكنه أنزل الله وطلب من الله أن يعيش معه في واقعيته الجسدية الأرضية. ورغم هذه الحقيقة الحادثة بيننا في كل مكان، في كل كنيسة، في كل اجتماع، رغم أننا نتقابل معا ونرى هذه الحقيقة حادثة بيننا، إلى أني أشرت المرة السابقة أننا لا نجد إنسان يبكي، لا نجد إنسان بيننا يبكي. وأتساءل لماذا لا نجد إنسانا يصرخ في آذاننا ينبهنا إلى الحالة التي وصلنا إليها. لماذا؟ ولماذا لا نجد إنسان يصرخ ويصرخ ولا يتوقف عن الصراخ في اجتماعنا أو في مجموعتنا أو في كنيستنا حتى نسمع أو حتى نموت؟ لماذا؟ ولماذا من يقودون لماذا قادتنا قانعون أن نذهب من اجتماع إلى اجتماع ونتحدث إلى الإله الخشبي دون أن يبكوا أمامنا ويصرخوا في أذاننا؟ لماذا؟ ونرى أن من عرف الله في القديم بكى. نرى أرميا عندما رأى الحالة الروحية لشعبه بكى في أرميا 8 من مفرج عني الحزن قلبي في سقيم عدد 18 وفي عدد 20 مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص من أجل سحق بنت شعب سحقت حزنت أخذتني دهشة أليس بلسان في جلعاد ليس هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ نرى إرميا يبكي وأتساءل لنفسي ولمن يقودون؟ ألا يوجد بيننا من يرى أن الحصاد مضى وانتهى الصيف ونحن لم نخلص؟ ألا يوجد بيننا من يهتم ومن تئن نفسي في أحشائي للحالة الروحية التي وصل إليها من حولنا ووصلنا نحن إليها؟ في إرميا 23:9 نجده يبكي مرة أخرى انسحق قلبي في وسطي ارتخت كل عظامي صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر من أجل الرب ومن أجل كلام قدسه لأن الأرض امتلأت من الفاسقين. هنرجع تاني للجزء دوت عندما نأتي لهوشع 4. نرى هنا في أرميا شيء هام جدا الذي يجعله يبكي. حقيقة هامة جدا لابد أن ندركها في هذه الأعداد. أن أرميا رأى شيئين، لقد رأى الله ورأى حالة الناس في حقيقتهم. أرميا رأى الله ورأى حالة الناس في حقيقتهم. الشرط الأول أني لابد أن أرى الله، وإذا رأيت الله فسوف أرى حقيقة الناس على حالتهم أو على حقيقتهم. إذن من لا يبكي فينا على حالة ما وصل إليه من حولنا إلا إذا كنا جميعا قد وصلنا، فهذا يعني شيء واحد، أنه لا يرى الله. لا توجد أو لا يوجد استنتاج آخر، لأن من يرى الله فلا بد من خلال هذه الرؤية أنه سوف يرى الإنسان على حقيقته، وبالتالي لا بد أن يبكي. أرميا بكى لأن إله أرميا إله حي يتكلم، إله هوشع إله حي يتكلم، إله اجتماعاتنا إله خشبي ميت. الفجأة التي نعيش فيها هو أنه عندما يصمت الله، لأننا جعلناه إله ميكانيكي وخشبي، عندما يصمت الله نستمر نحن في تصور علاقة ما معه ونحاول رسم صورة له، وهذا ما يقوله توزر. الحقيقة المخيفة أنه حتى عندما يغيب الله الكنيسة تستمر في عملها حتى في غياب الله، لأن الكنيسة مش هتقفل بابها، مش هتقفل أبواب، لازم المحل يفضل مفتوح. فحتى عندما يغيب الله لازم المحل يفضل يبيع البضاعة بتاعته. عشان كده التوزر قال إنه الكنيسة بتكمل ترسم صورة لله، لأنه لازم تبيع سلعة معينة لنفسها وللشعب الموجود. لا نتوقف عندما لا نرى الله، لكننا نكمل في رسم الصورة غير صورته الحقيقية، غير حقيقته، ونقوم بإقناع أنفسنا ويتهيأ لنا أننا نكلمه وهو يكلمنا. وعندئذ نقدم ديانة للجموع، هي أفيون الشعوب. وأيضا بالتالي كما دائما أشير في كل تعليمي أن الظاهرة التي أراها حقيقة واقعة في بلادنا أن في كثير من الأماكن الروحية نحن نعيش مسرحية سيكولوجية. إنها مسرحية لأننا مؤلف فيها وليس الله، هي سيكولوجية لأنها تسدد احتياجات نفسية عاطفية، ولكنها لا تصل إلى الروح وسمو الروح. نحن نعلم بالطبع أنه نفسيا الإنسان يحتاج إلى وجود خالق، الملحد يحتاج إلى وجود خالق. فنفسيا وليس روحيا، نفسيا الإنسان يحتاج إلى وجود خالق أو وجود قوة أعظم. وعندما يقدم أي إنسان لإنسان آخر ديانة فيها إله خالق عظيم وقادر، فهو يلعب على وتر نفسي حساس جدا. ولهذا ينجذب الكثير من الناس إلى الله، لأنه يسدد احتياج نفسي لهم أنهم يحتاجوا لقوة أعظم منهم. والخطورة أن بعد فترة من تعرفنا على المسيحية وعلى الكتاب المقدس أنه ممكن أن نأتي إلى الله بدوافع نفسية، لأن هناك تسديد احتياج نفسي، فندخل في علاقة نفسية مع الله وليست روحية. وهذا الشيء في غاية الخفاء وصعب التعرف عليه، وأيضا في غاية الخداع. أن الحقيقة الواقعة، وهو ما سنأتي إليه في هوشع 4، الحقيقة الواقعة لشعب إسرائيل في هذا الوقت أنهم كانوا يعيشوا حياة نفسية مع إله إسرائيل، وكان هذا الإله إله إسرائيل يسدد احتياجات نفسية لهذا الشعب، ولذلك التصق الشعب بالله. لكن الشعب كان غريب كل التغرب عن شخص الله، والله كان بريء من هذه العلاقة مع هذا الشعب. إذن في كثير من الأماكن التي تدعى باسم المسيح سوف نجد هناك مسرحية سيكولوجية. أحب أن أشير تحت كلمة سيكولوجية إلى الظاهرة. هذه الظاهرة هي أحد أهم الظواهر التي عمت بعض البلاد ومنها بلادنا. هذه الظاهرة هو حب شعب أو مرتادي الكنيسة إلى ما يسمى العبادة، التسبيح والعبادة. وأشرت كما أشرت توزر أن هناك عبادة حقيقية وهناك عبادة مزيفة، الاثنين لهم نفس الشكل، نفس الصورة، نفس الظواهر. من أهم الظواهر هو انتشار التسبيح والعبادة في النصف الثاني من القرن العشرين. رغم انتشار التسبيح والعبادة في هذه الكنائس وهذه البلاد، إلا أن هذا الانتشار في التسبيح والعبادة لم يصاحبه نهضة في الحياة الروحية. نتوقع أنه عندما يأتي شعب الله ليسبح الله ويعبد الله يأتي من حياة روحية قوية وفعالة وحية. لابد أن التسبيح يخرج من حياة روحية فعالة وحية، لابد أن يخرج من قلب أمين، لابد أن يخرج من قلب مغفورة له خطايا وقلب تائب. لا أستطيع أن أأتي في تسبيح وعبادة أمام الله إلا بقلب تائب. فانتشار التسبيح والعبادة لم يصاحبه نهضة في الحياة الروحية، وانتشار التسبيح والعبادة في بعض الكنائس لا، والتهاب هذه الظاهرة والتهاب التسبيح والعبادة لا نجد مصاحبا بنهضة روحية في هذا الاجتماع أو هذه الكنيسة. إذن ما هو الاستنتاج الحقيقي؟ لأن التسبيح والعبادة الحقيقية لابد أن تخرج بنا كما قال أوغستين في عناق ملتهب. لابد أن أخرج من هذا التسبيح والعبادة في عناق ملتهب اليوم وغدا وكل الأسبوع، لابد، وإلا أنا في ظاهرة سيكولوجية. من التفسير المنطقي البسيط هو أن الغناء والموسيقى والحيمان في شيء ما يسدد احتياج عاطفي سايكولوجي هام للإنسان، هام جدا للإنسان أن يهيم في شيء وهذا الشيء أكبر منه، مهم جدا للإنسان. والتسبيح والعبادة يسدد هذا الاحتياج النفسي وليس الروحي، النفسي للإنسان. أيضا التسبيح والعبادة أو ظاهرة التسبيح والعبادة تفسر شيء هام جدا خاص بالإنسان، هو أنه يلطف من إحساسه بالذنب نتيجة لفشل علاقته مع الله. فعندما أخرج في نشوة نصف ساعتي وأتخيل أنني أقابل خالق هذا الكون وأعيش معه في سحاب السماء، هذا يخف من إحساسي بالذنب نتيجة لفشلي في العلاقة مع الله، وهذا يوهمني أنني في طريق التوبة وعلى الطريق المستقيم وغدا سوف أقابل الله، وهذا يعطي إيحاء مزيف للإنسان المرتاد للكنيسة أنه قريب من الله، وأننا كجماعة حتى إن كانت حياتنا لا تشهد عن المسيح إلا أننا نستطيع أن نأتي ونكون بقرب الله، وهنا التزييف والخداع، أننا نستطيع أن نكون قريبين من الله، وأن الله قد أتى في وسطنا في العبادة والتسبيح لكنه لا يأتي معي في الخلوة الشخصية أو في خطيئتي التي أفعلها أو في فشلي في الحياة المسيحية. الله لا يأتي معي هناك لكنه يأتي في التسبيح والعبادة، وهكذا نجد أننا نعيش في خدعة ما في بعض اجتماعاتنا. أقول أني أرتجف عندما أفكر في هذا، أننا قد نكون نقدم أفيون الشعوب لمرتادي الكنيسة. أرتجف وأحيانا أخاف أن أعترف بهذه الحقيقة لأنها إن اعترفنا بها فسوف تزلزل كل جدران كياننا، وليس عندنا بديلا مقنع، ما عندناش بديل مقنع، حياتنا الروحية مهلهلة، لكن لابد أن نأتي ونعبد الله علشان to feel good. ما هو لازم نيجي الاجتماع to feel good. نشعر ان احنا ان هناك رجاء. انه في حاجة هتحصل. فليس عندنا بديلا مقنعا. ينبغي إذن أن نحافظ على ما عندنا حتى ولو كان غير مقنع لنا. إذن كما قلت أنه في بداية التعليم السابق أن الله يتكلم للإنسان ويريد التواصل مع الإنسان، ووجود الكتاب المقدس أو حقيقة وجود الكتاب المقدس هي أكبر دليل على ذلك، أن الله يريد أن يتكلم مع الإنسان، يريد أن يتواصل مع الإنسان. لكن في هوشع 4 لابد أن نسأل السؤال، لماذا يتكلم الله في هوشع 4:1 بالذات؟ هذا الخطاب الدموي إذا صح التعبير في هوشع 4، إن خطاب الله لشعبه خطاب دموي. لماذا يتكلم الله في هوشع 4؟ الإجابة نجدها في 3:1، هوشع 3:1. فقال الرب لي: اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزنية كما حبت الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. إذن الإجابة، الله يتكلم أولا إجابة شقين. الشق الأول، الله يتكلم أولا لأنه شخص، وهذه الرسالة الضمنية الواضحة ليس فقط في هذا العدد لكن في كل الكتاب. الله شخص. في 3:1 الله يريد أن يقول لنا أنه شخص، وبه العوامل التي تعتمل في كينونة الشخص، the person. لأن الله يشبه علاقته بالإنسان كعلاقة رجل بامرأة. الله يريد أن يقول أنه شخص، ولذلك أوغسطين لمس هذه الحقيقة وقال له: ماذا أحب فيك يا رب؟ شايفين صفة الشخصية في حوار إنسان مع الله. ماذا أحب فيك يا رب؟ عناق ملتهب. لقد استطاع أوغسطين أن يلتقط الحقيقة أنه يتعامل ليس مع إله خشبي لكنه يتعامل مع شخص. الله يشبه علاقته بالإنسان بعلاقة رجل بامرأة، علاقة إنسان بإنسان وعلاقة شخص بشخص. هذه الحقيقة الأولى، لماذا هذا الخطاب الدموي في 4:1. الحقيقة الثانية، أن الله يتكلم لأنه يحب الإنسان مهما فعل الإنسان، مهما أتى أسبوع بعد أسبوع في تزييف ما، وسنة بعد سنة في تزييف ما وضلال ما، إلا أن الله يحب الإنسان مهما فعل. كما حبت الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى. هذه الحقيقة هي السبب العظيم والرائع والمقدس وراء نبوة هوشع ووراء كل الكتاب المقدس. وبالتحديد هذه الحقيقة في 3:1 هي الحقيقة المبطنة للخطاب الدموي في 4:1. هي الحقيقة وراء الكلمات القاسية التي نجدها في 4:1. إذن قبل ما نبدأ في قراءة الكلمات الرهيبة الآتية في هوشع 4، لابد أن نضع قاعدة أساسية لهذه الكلمات الرهيبة، وهي الله يحب الإنسان. نوع خاص من الحب. إنه حب تجاه شخص مثلي. في كل سنين حياتي خنت الله بصورة أو بأخرى وأعرف هذا جيدا. ورغم هذا يقول الله إني أحبك. فالله يحب إنسان مثلي بكل اتساخه وخطيته وخيانته. إنه حب نوع خاص البشرية لا تعرفه. إنه حب تجاه شخص يخون هذا الحب ويخون الحبيب. من الصعب علينا ومن الصعب علي أن أحب إنسان قد خانني. وأتكلم بالأخص عن نفسي وليس عن أي شخص آخر. أنا أرفض أي إنسان خانني وربما أمقته، لكن ليس هكذا الله. هل أنا قادر على حب زوجتي حتى إن خانتني وأعلنت أنها لا تحبني ولا تبادلني هذا الحب؟ أتكلم إلى جميعنا، عندما يقوم شخص بخيانتنا ألا نحقر ونهين ونعنف ونقبح ونحضر إلى الأرض ونثور ونشعل النار وكأننا أبرار وبلا خطية؟ الله ليس هكذا، لأنه يقول اذهب أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل. أقول يا رب ما أعظم هذه المحبة، إنها فوقي ارتفعت. ما أعظم هذه المحبة، أنا لا أستطيع أن أفهمها. وأقول له ونقول له جميعا اغفر لي يا الله، لأنني كثيرا لا أفهم هذه المحبة. واغفر لي كثيرا لأنني كثيرا لا أتأمل في هذه المحبة. واغفر لي لأنني كثيرا ما أستهين بهذه المحبة. واغفر لي لأنني كثيرا ما أخذ هذه المحبة كشيء مسلم، وبالتالي أجرد هذه المحبة من قوة عملها في حياتي. واغفر لي لشيء آخر، لأنني كثيرا ما شعرت أنك مطالب بأن تحب ولا ليس مطالب أن يحب. ودي أكبر خطية للإنسان، عندما يعتقد أن الله مطالب بأن يحب. اغفر لي واغفر لي لأنني كثيرا ما اعتقدت أنني أفضل من آخرين وبالتالي أستحق هذه المحبة. واغفر لي كثيرا لأنه كثيرا ما كان قلبي غليظا أمام هذه المحبة ولم أجعله يتحرك باعتمالات أوغسطين وانفعالات الأب متى المسكين. هذه الانفعالات الروحية ونشوة الارتقاء في سماء الله. اغفر لي لأني لست مثل أوغسطين ولا الأب متى المسكين. اغفر لي لأن حياتهم لم تعلمني عن محبة الله. اغفر لي لأن قلبي لا ينبض بمحبة تبادلك هذا الحب. واغفر لي أيضا أن قلبي باردا برودة القبر ومفرغ تفريغ العدم. إذا الله يتكلم لأنه شخص، والله يتكلم لأنه يحب. هو شخص وهو يحب، وهو يقدم لنا الخطاب الدموي في هوشع 4. لابد إذن أن ندرك أن الله يتكلم رغم زنا الحبيب ورغم خيانة الشعب. بالعكس، كلما ازدادت خيانة شعب الله كلما ازداد الله تصميما أن يتكلم لهذا الشعب ويصل إليه بكلمة، حتى إن حجب وجهه لفترة ما. لماذا يزداد الله تصميما؟ لأن الله محبة وهو يحب. ويقول إلى شعب الله في 103:1: إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، هل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي، يقول الرب، ارجعي إلي. إذن الله يحب حتى إن خانه الإنسان. إذن ونحن في هوشع 4 ينبغي أن نحتفظ دائما في أذهاننا بالحقيقة التالية: أن الله الذي يحاكم هو الله الذي يحب. الله الذي يحاكم هو يحاكم لأنه يحب ولأنه يهتم. وإذا غابت هذه الحقيقة عن أذهاننا فسوف نمتلئ مرارة وغضبا واستياء وتمردا ونحن نقرأ هوشع 4. عايز أقول دي تاني: إذا غابت هذه الحقيقة، حقيقة هوشع 3:1، عن أذهاننا ونحن نقرأ هوشع 4، إذا غابت هذه الحقيقة عن أذهاننا فسوف نمتلئ مرارة وغضبا واستياء وتمردا ولن نفهم. وإذا غابت هذه الحقيقة عن أذهاننا فلن نفهم هوشع 4 أو نسيء فهمها، وبالتالي نضل الطريق. سوف نبالغ في فهم أمور معينة ونخفف من أمور معينة، وسوف نفشل في جعل كلمة الله تتكلم لنا، وسوف في النهاية نجد أنفسنا نتكلم لأنفسنا حتى ونحن نقرأ الكتاب المقدس، لأننا نقرأ بدون عمل الروح القدس الذي يعمل أولا في فهمنا. إذن في هوشع 4:1 بدأنا بكلمة اسمعوا قول الرب. الكلمة التالية هي: يا بني إسرائيل. والكلمة التي تتبعها هي سكان الأرض، إن الرب محاكمة مع سكان الأرض. إذن بني إسرائيل هم سكان الأرض. فإذن الله لا يتكلم هنا إلى كل العالم، لكنه هنا في هوشع 4 هو يخاطب من كانوا يسكنون أرض إسرائيل، إنه يتكلم إلى شعبه وإلى من يدعى باسمه. ولذلك هوشع مهم لنا، لأننا ندعى باسم الله. الشيء المهم هنا أن الله يخاطب كل الجماعة، هذا مهم جدا. الله لا يخاطب الفرد فقط، الله يخاطب كل الجماعة. هذا الإله الذي يخاطبهم في هوشع 4 هو نفسه الذي خاطبهم في تثنية 4:1. هو نفس الإله أيضا تحدث لهم كجماعة. تثنية 4:1: فالآن يا إسرائيل، الله يتكلم إلى الشعب، لكل الشعب، اسمع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها لكي تحيوا، وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إله أبائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. لا تزيدوا على الكلام ولا تنقصوا منه. الله يتكلم إلى كل الشعب في تثنية 4 عدة مئات من السنين قبل أن نأتي إلى هوشع. في هوشع 4 الله مرة أخرى يعود يخاطب الشعب، إنه خاطبهم آنئذ بالوصية واليوم يخاطبهم بالقضاء. عايز أقول العبارة دي تاني، الله أولا يخاطب بالوصية وينتظر، ثم يأتي وقت سوف ولابد أن يخاطب بالقضاء. هنا لابد أن ندرك حقيقة لاهوتية هامة جدا، هو أن الله يخاطب الإنسان في وضعين. الوضع الأول هو الوضع الفردي كفرد. الكتاب واضح كل الوضوح عندما يقول أن كل واحد سيعطي حسابا عما فعله، وأيضا يقول الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. هنا حقيقة كتابية لاهوتية واضحة، أن الله يتكلم أو ينظر للإنسان في وضعه كفرد. لكن هناك وضع آخر أو وضع ثان الله ينظر للإنسان فيه. هذا الوضع هو الوضع الذي يطلق عليه اللاهوتيين الوضع التضمني، وهو أن الإنسان جزء من جماعة. إن الله لا ينظر إلي فقط كفرد، ولا يعتبرني فقط كفرد، ولست مسؤولا فقط عن نفسي كفرد، لكن أنا عضو في جماعة. هذا هو الوضع التضامني. فكما تضامن الإنسان مع آدم في خطيته رمية 5:12 واضحة جدا، هكذا نجده اليوم يتضامن مع كنيسته في خطيتها. أقول هذه العبارة مرة أخرى، كما تضامن الإنسان وكل إنسان مع آدم في خطيته، وهذا هو الوضع التضامني ولا نستطيع أن نغيره لأنه هذا هو من وضع الله، حتى إن كنا نعترض عليه، حتى إن اعترضنا أنه لماذا أتضامن مع آدم في خطية لم أفعلها، لن نستطيع أن نغير الله. هذا هو الوضع الذي نحن فيه ولا بد أن نقبله، ولا بد أن نسعى لتمجيد الله فيه. كما تضامن الإنسان مع آدم في خطيته، هكذا نجده اليوم يتضامن مع كنيسته في خطيتها. ومثال على ذلك نجده في خطاب الله في سفر الرؤيا إلى ملاك كنيسة فلان وملاك ملاك كنيسة فلان وملاك كنيسة فلان. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس رؤيا 2، أنا عارف أعمالك. يتكلم له وكأنه فرد، لكنه ليس فرد، إنه وضع تضامنه. هو لا يتكلم للخدم أو الراعي، ولا يتكلم إلى فرد بصفته في هذا المكان، لكنه يتكلم إلى الإنسان المدعى باسم المسيح في وضعه التضامني. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، أنا أعرف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي. إنه يتكلم للكنيسة للإنسان في وضعه التضامني. وأيضا نجد أن الله يتكلم إلى أمة في وضعها التضامني أمامه، في مثلا حسقيال 25. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو بني عمون وتنبأ عليهم وقل لبني عمون اسمعوا كلام السيد الرب. فالله يخاطب كل الشعب، كل الأمة، والله قادر على مخاطبة الأمة، والله يكون فكرة عن شعب ما في منطقة ما ويخاطب هذا الشعب. 26. كان إلي كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، من أجل أن سور قالت على أورشليم: ها قد انكسرت مصاريع الشعوب، ويوجه الله كلامه إلى سور. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فارفع مرثاة على سور وقل لسور: أيتها الساكنة عند مداخل البحر، هكذا قال السيد الرب. والله يخاطب ويأتي بحكمه على أمة. ثم 29: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها، وتكلم وقل: هكذا قال السيد الرب، هانذا عليك يا فرعون ملك. الله يخاطب الأمة. إذا نحن في وضع تضامني، ليس فقط في الكنيسة لكننا في البلد التي نعيش فيها. الله يرى البشرية في وضع تضامني، ولن نستطيع أن نهرب من هذا. وهذه حقيقة هامة جدا لكل من يريد أن يفهم يد الله في التعامل مع الإنسان اليوم. لابد أن ندرك أنني جزء من كل، وأن ما يحدث معي ليس فقط نتيجة لنظرة الله لي كفرد، لكن ما يصيبني هو كوني في وضع تضامني، ايا كانت الحلقة التي انا موجود فيها. اذا هناك وضعين: الوضع الفردي والوضع التضامني. عندما نتعرف على حقيقة مخاطبة الله لنا تضامنيا، ندرك أمرين. الأمر الأول أن الله يريد تكوين عائلة، وليس فقط يريد تكوين شخص مقدس. ليس خطة الله هو تكوين شخص مقدس، هذا ليس في خطة الله ولا قصد الله ولا يريده الله. وأمام الله على قدر ما الفرد في غاية الأهمية، والمسيح مات لأجل الفرد لأنه موازيا له، المسيح لم يأتي للفرد لكنه أتى إلى الجسد لتكوين الجسد. فالوضع التضامني في غاية الأهمية، والجماعة التي أنا في وسطها تحكم الكثير فيما أقول إليه. إذن هذا الوضع التضامني يساعدنا أن ندرك أمرين: واحد، الله يريد تكوين عائلة، لذلك نجده دائما يتحدث عن جسد المسيح، دائما يتحدث عن الكنيسة. هذه الرغبة عند الله هي رغبة طاغية وغير محدودة، infinite، هي غير محدودة في قلب الذات الإلهية، ولابد أن ندرك هذا. لذلك نجد أنه عندما يفشل جسد المسيح أو تنحرف الكنيسة المحلية أو العامة ينكسر قلب الله. وهنا لابد أن أقتبس جي جي فيندلي في تعليقي على أفسس 4:13-16. فيندلي أحد أهم الوعاظ في القرن الماضي، يقول فيندلي في غاية الأهمية هذا التعليق، أن المسيحي الكامل، يقصد المسيحي الناضج أو المسيحي الحي، المسيحي الكامل والكنيسة الكاملة يحدث في آن واحد. لازم ندرك الحقيقة دي. لازم ندركها. المسيحي الكامل والكنيسة الكاملة يحدث في آن واحد معا وفي نقطة واحدة، مفيش واحد يقدر يسبق الثاني، كل منهما يحتاج الآخر لتحقيقه. هذا هو اكتشاف القديسين عبر التاريخ، أضعه أمام حضراتكم. إذن أنت لست في معزل عن الحلقة التي أنت فيها، لست في معزل. إذن عندما يفشل جسد المسيح، مش مهم الأفراد عند الله، عندما تفشل الكنيسة ويفشل جسد المسيح يبكي الله وينكسر قلب الله. أننا نجد هذا القلب الباكي المنكسر يعبر عن نفسه في أشعياء 5، لينشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورقة، معنى سورق هو نوع جيد من العنب معروف في إسرائيل في ذلك الوقت، غرسه كرم سورقة وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة فانتظر أن يصنع عنبا، فصنع عنبا رديئا. هنا إله له قلب مكسور، وهنا إله يبكي. هذه ملحمة، هذه ملحمة. ولأننا أعتقد أنه عندما يبكي الله وينكسر قلبه هو يكتفي بهذا القدر أو يتوقف عند البكاء، إلا أننا نجد هذا الإله الباكي الذي قلبه منكسر يقوم في غضب كالمارد ويقول: والآن يا سكان أورشليم، نفس القصة، نفس القصة، يخاطبهم كجماعة، يخاطبنا ككنيسة، يخاطبنا كبلد. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: الغضب الآتي والخطاب الدموي، أنزع سياجه فأصير للراعي، أهدم جدراني فأصير للدوس وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطر. الإله عندما يبكي لا يتوقف عند البكاء، ونحن نجده في هوشع يبكي. أحبب امرأة حبيبتي صاحبة وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل. تقريبا نستطيع أن نلمس دموع الله في هذه العبارة. إن كان الله إنسانا فلا بد لكان بكى وهو يقول هذه الجملة. إذن في أشعياء 5 كما في هوشع 3 نرى هنا قلب ينبض بالحب بالأبوة بالدفء وبالحزن. إذن الله الشخص يفرح ويحزن. الله الشخص يفرح ويحزن. الملائكة في السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. لماذا؟ لا يوجد سبب آخر. إن الملائكة تفرح لأنها ترى الآب يفرح. لا يوجد سبب آخر. الله يفرح. ورأينا كيف كان المسيح يحزن ويبكي. بكى على قبر العازر وحزن على أورشليم الخاطئة. يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين إليها كم مرة أردتك. الإله الذي يحزن والمسيح الذي يحزن. إذن المسيح هو التعبير الكامل عن جوهر الله الآب. ونراه في مرقس 3:5 يحزن. يحزن على شعبه. مرقس 3:5 فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. يقولون أن مرقس سجل لنا باقتدار شديد مشاعر الرب يسوع وهو هنا يفعل هذا. المسيح الذي يغضب ويحزن. وبما أن المسيح كان يبكي ويحزن وهو قال من رآني يا فيلبس فقد رأى الآب. إذن الله يبكي ويحزن. إذن نقول أن الله له خطة لتكوين شعب تكوين عائلة. هذا الشعب يؤمن به ويعيش معه في الملكوت. فالله ليس وراء فرد لكنه وراء الوضع التضامني. ولذلك فعندما يقف الإنسان أي إنسان وهو داخل الوضع التضامني، خلي بالكم من العبارة اللي قلتها، عندما يقف الإنسان أي إنسان وهو بالطبيعي داخل الوضع التضامني وليس هو فرد، عندما يقف هذا الإنسان ضد خطة الله، عندما يقف بخطيئته وشره ويقف ضد مقاصد الله ويحاول إفساد خطة الله والعبث بها، يغضب الله ولن يسكت. إذن هوشع 4 يقدم لنا صورة الإله الغاضب في حوار دموي مع كنيسته. ولابد هنا أن نتذكر بين قوسين أن غضب الله ليس مثل غضبي أنا الإنسان ولا من نفس الفصيلة. فأرجو أن عندما نتحدث عن غضب الله أن لا نتصور على الإطلاق أي غضب إنساني نراه في أنفسنا أو في شخص آخر. لكن الحقيقة تقول أنه عندما يغضب الله تتزلزل الأرض وتدخن الجبال وتنفتح باطن الأرض. الله يعبر عن غضبه في الطبيعة والعالم الذي خلقه. وإن كان عندنا أي شك أو تساؤل فلننظر من شهر أو اثنين لحادثة التسونامي. ربع مليون إنسان على الأقل في ضربة إلهية واحدة. هي ضربة إلهية واحدة. مات الفرد التضامني في غضبة إلهية واحدة. فالله عندما يغضب هو يبطش. وبطش الله ليس تعبير عن عدم محبة الله، لكن من يقرأ هوشع 4 لابد أن يستند على هوشع 3 كمحبة الله لإنسان خائن. إذن الله يعبر عن غضبه في الطبيعة، هوشع 4 بتقول لنا كده إن الله سوف يعبر عن غضبه على أمة أو على كنيسة في الطبيعة، في اليوم الذي نعيشه وفيما تلمسه أيدينا، واضح. وأيضا الله يعبر عن غضبه في الإنسان الذي صنعه. وإذا الله يعبر عن غضبه في هذه الحياة في صورتين، في الطبيعة وفيما يلمسه الإنسان أو تلمسه يد الإنسان، وأيضا سوف يعبر عن غضبه في الإنسان نفسه في ذاته وكيانه. إذن الوضع التضامني يقول لنا أولا أن الله يريد تكوين عائلة. الأمر الثاني الذي نتعرف عليه في لاهوتية الوضع التضامني، وهو نجده هنا في هوشع 4 بوضوح شديد، هو حقيقة مذهلة، أنه من الممكن أن لجماعة بأكملها، كنيسة بأكملها، بلد بأكملها، أن تكون خاطئة وشريرة أمام الله. وهذا هو مفاد كلمة يا بني إسرائيل، وهذا هو مفاد كلمة سكان الأرض في عدد 1. إذن عندما يتحدث الله لبني إسرائيل وعندما يتحدث لسكان الأرض، نحن لسنا أمام عبارة مجازية أو بلاغية. دي المشكلة التي سوف تقابلنا في هذا العدد، هل نحن أمام عبارة مجازية أو جملة إلهية بلاغية؟ هل هوشع أخطأ في تضخيم الخطاب الدموي لله عندما أراد أن يخاطب كل الشعب؟ هل أخطأ هوشع في فهم قصد الله؟ نتساءل، هل هناك 50% من الشعب مذنب أمام الله والباقون أبرارا؟ هل هناك 30%؟ هل هناك 20%؟ هل هناك 10% أبرارا والباقون فاسقون ويحتاج الخطاب الدموي والقضاء الآتي في هوشع؟ لأن القضاء سوف يأتي، وهذا ما يقول هوشع. أنا أقول لكم هذا الكلام، يقول هوشع، فقط مقدمة، لأن القضاء سوف يأتي. ودائما الله قبل أن يأتي بقضاء يفعل شيئا أخيرا، رغم أنه يعلم أن القضاء آتي، لكن لكي يتبرر في أقواله ويسكو متى حكم، فلابد أن يتكلم مرة أخيرة للإنسان. فهل هناك 20%؟ هل هناك 10% أبرار؟ وإن كان هناك هذه النسبة، فلماذا لم يذكرهم الوحي المقدس؟ هل نحن أمام مبالغة إلهية؟ لماذا لم يشير إليهم الله؟ هل الله يبالغ في حساباته وأرقامه؟ ما معنى أن يقول لنا يا بني إسرائيل ومحاكمة مع سكان الأرض وهناك 20% أبرار أو 10% أبرار؟ ما هذه المبالغة والتعمية؟ هل الله عندما يرى 80% من الشعب في خطية وفساد، فإنه يعتبر أن كل الشعب 100% في خطية وفساد ويجمعهم كلهم معا؟ هل هو يجمعهم معا ليجعل كلمات الحكم والدينونة قوية ومؤثرة، فبيحاول أن يرهب الشعب؟ هل عندما تكون نسبة الأبرار 10% فهذه نسبة صغيرة ومحتقرة من الله ولا يعتبرها الله، لا يبالي بها الله؟ ولاحظوا أنه يفعل نفس الشيء في إصحاح 5. اسمعوا هذا أيها الكهنة، يا بيت إسرائيل، واصغوا يا بيت الملك، لأن عليكم القضاء. إذن أولا خاطب الشعب كله، ثم خاطب زمرة من البشر من وضعوا نفسهم كهنة ورعاة لهذا الشعب. الله يخاطب كل الكهنة. هل الله يبالغ هنا أيضا في هوشع 5؟ هل هناك 20% من الكهنة أبرارا والله يهمل هذه النسبة الصالحة، أم أن فعلا ممكن أن يحدث، ممكن هذا جائز، ممكن أن يحدث في وقت ما، في زمان ما، في بلد ما، في كنيسة ما، أن كل الشعب خاطئ أمام الله وفي خيانة، وأن كل الكهنة في خطيئة أمام الله، وكل سكان الأرض في خطيئة أمام الله. هل هذا الاحتمال وارد؟ هذا هو التحدي، أو سؤال التحدي الذي يضعه أمامنا خطاب الله الدموي في هوشع 4. لمحاولة الإجابة على هذا السؤال جزئيا، ولا أقول كليا، أقول جزئيا، نتعرف على تعاملات الله في مكان آخر في الكتاب المقدس، في تكوين 18، في حوار الله الشهير جدا 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 مع خليل الله إبراهيم. قصة سدوم وعمورة الشهيرة، ولوط وملحمة إلهية أخرى، فتقدم عدد 23، تكوين 18-23. فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا وخمسة، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال، أي قال الله: لا أهلك، إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يوجد هناك 40. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم، عسى أن يكون هناك 30. فقال: لا أفعل، إن وجدت هناك 30. فقال، أي قال إبراهيم: إني قد شرعت أكلم المولى، عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. إبراهيم بيكمل، فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. معقول إبراهيم متخيل أن الله يعفي عن سدوم وعمورة لو في 10؟ لكن هكذا يبدو الوضع، أن الله كان هيعفو عن المدينة لو في 10. أنا لا أفهم هذا، حقيقة دي فوقي، لا أستطيع أن أفهمها، ولا أدعي أن أفهمها، لا أدعي أن أفهمها، لا أفهمها، أعلمها كحقيقة كتابية لكني لا أفهمها. عسى أن يوجد هناك 10. فقال الإله القدير الذي يهتم بالفرد رغم أنه في وضع تضامني، فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. وبالطبع واضح لنا جميعا أنه لم يوجد في سدوم وعمورة 10 أبرار. إذن هنا نرى الله صفة هامة جدا عن الله لابد أن ندركها. الله هنا بكل وضوح يتم بالفرد الواحد والرقم الواحد. نراه قد قام بعمل إحصاء دقيق للمدينة ويعرف عدد الأشرار وعدد الأبرار، إحصاء دقيق لكل الكنائس وكل الهيمنات الكنسية، عمل إحصاء دقيق وعارف كل حتة في كل مكان، إحصاء دقيق ويعرف عدد الأشرار وعدد الأبرار. نراه مستعدا أن ينقذ المدينة التي بالطبع تعدادها ألاف وألاف من أجل 50 ثم 45 و40 ثم 10 أبرار فقط، فقال لا أهلك من أجل العشرة. ونرى إبراهيم يفهم شيئا صحيحا عن شخصية الله وصفاته، هذا عندما خاطب الله قائلا حاشا لك، شايفين فهم شخص الله، حاشا لك، نحن أمام إنسان يفهم الله، حاشا لك، يفهم طرق الله، حاشا لك أن تفعل هذا. نرى أيضا أهمية الفرد بالنسبة لله في حزقيال 22-30، أهمية مطلقة للفرد. من يشك أن الفرد مهم بالنسبة لله لابد أن يقرأ حزقيال 22-30. من عنده أي شك أن الفرد مهم لابد أن يتوقف ويتأمل في حزقيال. وطلبت عدد 29: شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق. وطلبت من بينهم رجلا واحدا. اللغة العبرية هو يقصد مش مجموعة، يقصد واحد، أحادي واحد، رجلا واحدا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها، فلم أجد، فسكبت سخطي عليهم، أفنيتهم بنار غضبي، غلبت طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. إذن عندما نرى قضاء الله قريب قد نستنتج أنه لا يوجد في الأرض شخص واحد، بما في كل الجبابرة البأس من يعتبرون أنفسهم جبابرة بأس، ومن يعتقدون وبما وأنا أولهم أنهم أبرار وأنهم يستطيعون أن يحملوا الكنيسة ويقفوا في الثغر أمام الله. علينا أن نعيد حساباتنا مرة أخرى، أنه عندما يجد الله رجلا أحاديا فلن يخربها. إذن الفرد مهم بالنسبة لله، هذه الآية دليل قاطع لا يقبل الشك عن أمرين: الأول أن الله لا يريد سكب سخطه وغضبه، ولا يريد أن يأتي بنار غضبه، أن الله رحيم ورؤوف وكثير الرحمة وطويل الروح. الأمر الثاني أن الفرد الواحد، الرقم الواحد، النسبة الضئيلة جدا من الأبرار همين عند الله، وهو مستعد لوقف قضائه، وقف سكب غضبه عندما يجدهم. إذن قد نقول بأمان ما أننا عندما نأتي أمام هوشع 4:1 فنحن لسنا أمام مبالغة إلهية أو مجازا. حزقيال يقدم لنا دليلا ثالثا قاطعا وهو أنه أحيانا يخلو شعب الله من شخص بار حسب قلب الله. كيف يكون هذا الأمر المحزن؟ في وقت حزقيال شعب الله كان يعد بالملايين، لأن وقت الخروج كان الشعب يقدر بمليون نسمة. فوقت حزقيال نحن أمام ملايين من البشر، كيف لا يجد الله شخصا برا واحدا حسب قلبي في شعب الذي يعد بالملايين؟ هذا شيء لا يصدقه عقل ولا أصدقه، مش ممكن أصدقه. هل نستطيع أننا نذهب إلى كنيسة ولا نجد شخصا برا واحدا في هذه الكنيسة؟ شيء لا يصدقه عقل، ولا ممكن لأي شخص في هذه الكنيسة أن يصدق هذا، استحالة. إزاي؟ ونحن قاعدين نعمل إيه؟ فشيء محير في حزقيال. شخصيا أصدقه لأني أصدق الله، فكريا لا أصدقه، فكريا لا أستطيع تصديقه، لا يصدق أنه في شعب بالملايين لا يوجد رجل واحد، لا أستطيع تصديقه ولا أستطيع الاقتناع به، لكني أقبله روحيا لن يؤمن بما جاء في الوحي المقدس، ولا أجادله ولا أستطيع أن أعترض عليه. هل نستطيع أن نقول أن هذا كان في العهد القديم، وأما نحن ففي العهد الجديد الوضع مختلف؟ أعتقد أن من يدرس تاريخ الكنيسة دراسة واعية فاهمة، دراسة علمية وليس دراسة اختزالية أو دراسات عاطفية جاهلة، لابد أن يدرك أن تاريخ الكنيسة يشهد عبر العصور عن أن ما جاء في وقت حزقيال ووقت هوشع ليس فقط عاد نفسه في العهد الجديد، لكنه كان أكثر ضراوة وشراسة في العهد الجديد. عندما جاء هذا الضلال وهذه الظلمة كان أكثر ضراوة وشراسة مما كان في العهد القديم. ولا أعتقد أن كل من يدرس رسائل كورنثوس وغلاطيا من يدرسها دراسة حقيقية سوف يخلص إلى خلاصة أنه من الممكن أن تضل كنيسة بأكملها والشعب بأكمله. في العهد الجديد نرى دليل قاطع على أهمية الرقم الواحد والفرد الواحد رغم الوضع التضامني في لوقا 15:10، هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وفي مثل الابن الضال أن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، نرى فكر الله في نظرته لخلاص وبر الشخص واحد. إذا نحن لا نستطيع، ومن الصعب علينا عندما نقرأ هوشع 4:1 في قول الله اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل وما للرب محاكمة مع سكان الأرض، من الصعب أن نقول ومن غير المنطقي هو أن نقول أن هناك تهويل أو مبالغة في نسبة الأشرار في شعب الله في ذلك الوقت، أو أننا أمام شيء مجازي أو شيء أخطأ في هوشع وهو يعطي لنا الانطباع أننا أمام شعب قد فسد. وأمام كل هذا الظلام، أمام كل هذا الفساد، وأمام مجموعة من البشر لا يعرفون الله ولا يستطيع الله أن يثق فيهم ولا يستطيع الله أن يجد شخصا يستعمله لخلاص كنيسة، أمام هذا الفشل البشري المسيحي، لابد أن أختم بكلمات الأب متى المسكين عن الحياة المسيحية الحقيقية. لابد أن نترك هذه الكلمات في أذهاننا ونحن نذهب ننام الليلة. وبينما النفس تنتظر حبيبها كأنه آت من بعيد متلهفة لتراه وهو قادم إليها، إذ تشعر به فجأة وقد حل داخلها دون أن ترى، فتمتلئ النفس حلاوة وسرورا وتلتهب حبا، وأفكركم بعناق ملتهب، وتلتهب حبا وهي واثقة أنه هو الله. وفي أثناء هذا يفصل الإنسان عن العالم، يفصل الإنسان عن العالم سحابة خفيفة عازلة. فكأنما هو أي الإنسان مغلق عليه في هدوئه العظيم المقدس، لا يملك أن يخرج منه ولا يرغب في ذلك بالشدة. تمر دقائق وربما ساعات دون أن يشعر بها الإنسان وهو مستريح في تأمله. شوفوا كلمات الأب متى المسكين، وفي أثناء هذا يفصل الإنسان عن العالم سحابة خفيفة عازلة. من منا يستطيع أن يسجل أن علاقته مع الله وتقابله مع الله اليومي هو هكذا، أنه عندما يدخل في هذه الحضرة المقدسة هو يفصل عن العالم؟ أرجو أن نصلي. أشعر بصغري أيها الإله القدوس أمام كلمات الأب متى المسكين. هو يتكلم عن شيء قد عاشه وهو غريب عني، هو يتكلم عن إله وأنا أعيش مع إله خشبي، إله حي يتكلم أما إلهي فهو خشبي. لقد خدعت نفسي أيها الرب الإله عندما قلت أني أعرفك، وخدعت من حولي، خدعتك لسنين طويلة وخدعت نفسي لسنين طويلة عندما اعتقدت وصدقت واقتنعت اقتناعا كاملا أني أعرفك، لكني لم أعرفك قط. إن من يتأمل يا إلهي كلمات أوغستين وكلمات متى المسكين، إما أن يستمر في خداع نفسه ويقول أن له علاقة مع الله، وإما أن يبكي. فساعدني أن أبكي. أسألك هذا في اسم القدوس، الاسم الذي لا أستحق أن أنطقه على لساني. آمين.